كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجعلنا على المحجة البيضاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام في قوله تعالى من سورة يونس في التفسير: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فقلنا بالأمس إن هذه الآية بينت بيانا شافيا في كلمات واضحة المعاني وظهرت في الدلالة في أولياء الله. وما ذلك إلا لما يعلمه الله سبحانه وتعالى من طبيعة البشر، وبخاصة في مثل هذا الأمر هذا الموضوع الذي يتعلق بصلب العقيدة ولبها، الولاية، ولاية الله، على أن هذا اللفظ ورد في كتاب الله في مواطن كثيرة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبمثل قوله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومثل قوله تعالى في كفار قريش أهل مكة الذين يزعمون أنهم أهل الله وأنهم أولياء الله بحكم سكنهم بجوار بيته، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ونظائر هذا كثيرة، والولاية متبادلة بين الله وبين عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله. فالله الولي الذين امنوا، والذين امنوا يتولون الله ورسوله. ولهذا قلنا بالامس ان ولي يكون اسم فاعل واسم مفعول، لان ولي معنى فعيل وفعيل تاتي معنى فاعل وتاتي بمعنى مفعول. وذكرنا بالامس شيئا من الكلام على الولايه من حيث حقيقتها كما وضحتها هذه الايه التي نحن بصددها، ومن حيث ما اصابها من خلل ولبس وتعميه وسوء فهم وسوء ممارسه في تاريخ المسلمين وتاريخ وعقائد الفرق الاسلاميه. وقلنا ان التعريف في الايه واضح، ان الولي هو المؤمن التقي الذين امنوا وكانوا يتقون. والايمان والتقوى وصفان ظاهران معلومان بينان من الكتاب ومن السنه لا لبس فيهما. فالولي هو المؤمن التقي، مؤمن تقي. والايمان لفظ ظاهر ومعروف وبين في الكتاب وفي السنه وفي كلام اهل العلم، والتقوى كذلك مصطلح بين ولفظ ظاهر معروف في الكتاب وفي السنه. اذا لا لبس ابدا في نص الكتاب والسنه في المقصود بالولي المؤمن التقي. والولاية حق، وقد يرقى بعض الصالحين إلى درجة الولاية بحيث يكون وليا لله. وجاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما استعصته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطين، ولئن سأل بي لأعيدن. إذن هذا أيضا حق الولي الذي تفضل الله به عليه، حقه عند الله، وهو حق تفضل وتنعيم أو تنعم وتكريم وإنعام وتكريم، وليس حقا واجبا على الله ولا لازما. إذن الرجل الصالح يمكن أن يكون وليا، والولي كما ذكرنا أيضا بالأمس ليس عليه علامة معينة، وليس عليه سمة أو خصيصة تبينه من دون الناس، بحيث إذا سأل يقال هذا ولي وهذا ليس بولي. الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يجعل للناس شعارات ولا علامات يتميزون بها بعضهم على بعض، فأكرمهم عند الله أتقاهم. والتقوى ميدان فسيح وتماسك فيه المتماسك ليس مقصورا على شريف ولا على سيد ولا على غني ولا على سلطان ولا على صحيح ولا على رجل ولا على امرأة. تقوى كل من تزود بزاد التقوى كان أحرى بأن يكون وليا. فليس هناك شارة خاصة. وإن كان المسلمون يتعاملون بالظاهر بحيث من أظهر صلاح حال وأظهر حسن استقامة وأظهر استمساكا بدين الله عقيدة وشريعة فهذا يرجى له الخير وهذا يحسن تقريبه واتباعه والتأسي بجميل أفعاله، هذا أمر أيضا بين وواضح. ولكن مع الأسف وكما ذكرنا بالأمس أن الموازين اختلت وأن الديانات السابقة لحفت بخرافاتها وبتقوتها الفاسدة لدى عقول بعض المسلمين وزهادهم وعبادهم، فتحس أن ثمة تشابها بعد بين بعض النساك وبين العبادات الهندية، وتحس أن ثمة تشابها بين بعض العباد وبين مسالك الرهبان في كنائسهم وفي أديرتهم، والنفس إذا كانت بعيدة عن الكتاب والسنة فإنها تحب الشذوذات وتحب نوع من الطقوس التي فيها هامهامات وفيها نوع من تميز إما بلباس وإما برقصات وإما قد يكون حتى ببعض المستقذرات. فبعض الناس يظن أنه يتقرب إلى الله بالقذارة بحيث يكون ثيابه وسخة وبحيث يكون ثيابه مملقة وبحيث يكون شعره أشعث وبحيث يكون روائح تنبع منه وتنبعث منه سيئة كريهة، ويظن أن هذا من الزهد وأن هذا من الدين، ويلبس الخشن مع أنه وجد غيره، ويظن أن هذا هو الدين وأن هذا هو الزهد وأن هذا هو مقامات الولاية، بينما كما قلنا الميزان هو الإيمان والتقوى وليس بالهمزان ولا بالهمهمات ولا بالعيش في الزوايا والظلم. ليس هذا هو الدين. دين الإسلام دين دنيا وآخرة، دين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الأصل في هذه الأمة أنها مجاهدة، الأصل في هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنها ترفع رأسها شامخا عزيزا في جميع أرجاء الدنيا، تربية وصلاح وإصلاح وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد ونظافة وجمال وعبادات بينة ومتميزة وواضحة، لا تقبل لا الزيادة ولا النقص ولا تقبل الاستحداث أبدا. باب العبادة محدود لا يجوز الاستحداث فيه ولا البدع. ومع الأسف أن من أوسع الأبواب الذي دخله البدع ودخله الإفساد باب الولاية، فأساء كثيرا من الناس حتى بعض المنتسبين إلى العلم مفهوم الولاية، ودخل المنتسبين الولاية كثير من البدع في الطقوس في الهيئة في الأذكار في كثير من الأحوال، بل في النقص في الدين كما ذكرنا بالأمس. وأكثر ما وجد الانحراف في فرق الصوفية. الصوفية انحرفت في هذا الباب انحرافا عريضا، حتى إن في بعض ما ينقل قد يرقى إلى الكفر وإلى الخروج من الملة. ويصفون بعض العباد وبعض الأولياء صفات لا توجد ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنها ليست حتى في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سيرته. فيجيبون للأولياء أن لا يصلوا، ويجيبون للأولياء أن يفسدوا، ويجيبون للأولياء أن يشربوا الخمر، ويجيب للأولياء أن يلوطوا ويزنوا، ويقول هذا واصل، وهذا قد ارتفعت عنه التكاليف. ويجيز للولي أن تنتقل إلى الكعبة في بلد هناك، ويقولون للولي الكعبة تطوف عليه لا يطوف على الكعبة. موجود هذا موجود في الكتب ومدون، وبعضنا يعتقده إلى الآن. لماذا يقول هذه الكرامة؟ ومعلوم أن هذا فساد، وهذا خلل في التفكير وخلل في الدين وخلل في العقيدة. سيد الأولياء وسيد السادات وسيد الأنبياء وأفضل الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب ويصلي ويكون في حاجة في أهله، وكان يلبس نظيفا، وكان يحب الطيب، وكان يرجل شعره، وكان إذا وجد جديد اللبس وكان يتزين للضيوف ويتزين للجمع والأعياد، وكان يحب الطيب ويحب النساء عليه الصلاة والسلام، ويصلي الجماعة بل لا يتخلف عن الجماعة، ويقول معالك الجهاد، وهو سيد الأولياء. بينما مفهوم الولاية لدى الفرق المنحرفة أن يكون الولي قذرا، وأن يكون في ألبسة، بل يكون مجنونا. الولي عندهم مجدود، إذا شاف المجدود في السوق ولا المجنون يقول هذا ولي، لا أحد يمسه ولا أحد يعترف له ولا أحد يقول هذا معلش. هذا موجود الى الان، لا شيء يعني. غالبا تجد في بعض البلاد الاسلاميه اما الاضرحه، حول الاضرحه وقبور اناس على هيئه قذره وعلى هيئه حمامات ما تقول هذا ولي، وتجد الناس تتبرك وتدفع نقود او غير نقود وتطلب منه الدعاء وتطلب الى اخره. بينما ما ليس من اولياء الشعرات وليس عليهم علامات، بل الولي لا يزعم انه ولي ولا يقول للناس انا ولي. الولي يتعامل مع الله ما يتعامل مع الناس. اما ان يريد الانسان ان يلبس عمائم متميزه وجبب متميزه والوان متميزه، هذا اخضر وهذا احمر وهذا اصفر وهذا لون الساده وهذا غير الساده، من هذا ما أنزل الله به من سلطان. الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. أما قوله تعالى لهم البشرى، فقد ذكرنا جزءا من المقصود بها بالأمس. قلنا البشرى في عدة أمور، منها قد تكون رؤية صالحة، قد تكون رؤية صالحة. الرؤية الصالحة حق، يراها الرجل أو ترالة، يراها الرجل أو ترالة، والإنسان يستبشر برؤية طيبة، وخاصة إذا كان هو رجلا صالحا وفيه خير، أو رآها له رجل صالح يراه مثلا على هيئة حسنة بثياب بيضاء، يقرأ قرآنا، يرى نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع الصالحين المعروفين او الاولياء او الانبياء، هذه بشرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بقي من المبشرات الرؤيا الصالحه، ويقول الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزء من النبوه. فالانسان اذا راى خيرا يستبشر، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من راى رؤيا صالحه او رؤيا خير ان يخبر بها اصدقاءه، يخبر بها أصدقاء، وإذا رأى رؤيا يكرهها فلينفض عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. إذن الرؤيا الصالحة بشرى،
من البشرى أن يكون الإنسان قبول حسن في الدنيا. أما عز وجل إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض. فبعض الصالحين كما ذكرنا بالأمس ترى عليه بشاشة في الوجه، ترى عليه سماحة في الخلق، ترى عليه محبة للناس، يحب الناس ويحبه الناس، تراه يحب أن يبسط يده للناس، يحب أن يبذل، يحب أن يبتسم، يحب أن يخدم، يحب أن يلتف حوله المساكين والفقراء وأصحاب الحوائج. هذه نعمة قد يسمع ثناءً عليه، هذا من عهد البشرى المؤمن. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله الرجل منا يعمل العمل ثم ينزل في النفس يرى الناس يتحدثون فيه وهو لا يريد هذا. قال هذا من عاجل بشرى المؤمن، هذا من عاجل بشرى المؤمن. فأحيانا فعلا قد تعمل عمل، إما أن تتصدق بصدقة، وإما أن تؤدي عملا صالحا عبادة صيام حج صلاة، فما تدري إلا الناس تتحدث. هذا خير كبير، ينبغي أن يكون دافعا لك للمزيد، وأن تتواضع لا أن تتعالى. ولهذا كان يروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه إذا تحدث الناس عنه بخير كان يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. لأن الإنسان مهما كان في نفسه نقص، البشر يخطئون مهما كان، مهما أصلح الصالحين يخطئ، أصلح الصالحين يخطئ. فمن البشرى أنك تسمع ثناء حسنا عنك يثني الناس عليك، إما في عمل صالح، قد تبلي بناء في جهاد، قد تبلي بناء في طلب علم، قد تبلي بناء في معروف في بلدك أو نحو ذلك، هذا خير. لكن ينبغي أنك تتواضع لله وأن تحمد الله على فضله وأن تستزيد من الخير وأن تتواضع وأن تبتعد عن وجوه الرياء. إذن هذا من البشرى. من البشرى ما يكون عند الاحتضار، ما يكون عند الاحتضار. بعض الناس فعلا يشهد له بأمور حسنة عند قرب الوفاة، إما بوجه منير، وإما بابتسامة خفيفة، وإما بكلمات حسنة كأن ينطق بالشهادتين وكأن يتنفر بكلمات إيمانية ونحو ذلك، أو يوصي بوصايا حسنة. فهذه أيضا من المبشرات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا لما عاني له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآخرة بشرى الجنة كما هو معلوم، وبشرى رضوان الله عز وجل، وبشرى النظر إلى وجه الله الكريم. إذن هذا هو الولاية، وهذا هو مفهومها. من البشرى الكرامات، وأثرنا إليها بالأمس، ونحب أن نقف عندها قليلا. الكرامة حق، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء. وكرامة الولي هذه كرامة من الله ونعمة من الله وفضل من الله يسوقه على يدي هذا الولي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إما أن الولي يقع في أزمة فينقذه الله عز وجل بطريق من حيث لا يحتسب. قد يتسلط عليه عدو لا يستطيع له دفعا، يتسلط عليه غالب، يتسلق عليه عدو مسلح، فإما أن ينزل الله رهبة في قلب هذا العدو، وقد يسقط السلاح من يده، وقد يفشل السلاح بأي وسيلة من حيث يحتسب. ولهذا قد يكون من قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ويروى عن الإمام القرطبي رحمه الله أنه قال، وطبعا القرطبي من قرطبة أندلسي، وكان في أيام الفتن فتن الصواعق، وكان النصارى متمكنون من رقاب المسلمين، ويقول إنه خرج مرة وكان يلاحقه عدو النصارى وحتى مجموعة من النصارى، يقول: فوقفت عند شجرة فصرت أقرأ شيئا من القرآن، يقول: فأعمى الله بصائرهم عني، وفتن لا يزالوا يلفون حول الشجرة ولا يروني، واستذكر قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فكنت أقرأ القرآن، كنت أقرأ القرآن ويورد على نفسه. يقول: فاستذكر قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول: إنهم يدورون حولي ويلفون حولي ولا يروني، حتى أن صار يقول هذا الشيطان عين العهد لغة من غير العربية، قصة بربرية. فقد خشي من هذا. بعض الصحابة كان لهم كرامات، بعض كانت تغيب له عجبة صوته كما معلوم في طرق المدينة في الظلام، أعطاه ينبعث من نور بحيث يرشده الطريق. بعضهم قد يمشي على الماء، وقد يطير في الهواء، وقد أي شيء من أنواع الكرامات. قد تكون كرامات إما كما قلنا بدفع آلة عنه، قد يأتي سبع السباع مثلا، قد يمر عليه أسد ولا يضره، بل قد يلف حوله الأسد ولا يضره، وقد يلف حوله ثعبان ولا يضره. هذا من الكرامة إذا كان رجلا صالحا. كما قلنا ذلك، قد يكون أيضا يكثر الله على يديه الطعام، كما لو مثلا جاءه ضيوف وتكاثروا بينما الطعام الذي عنده محدود، فقد ينفث فيه أو يدعو ربه فيبارك الله بالطعام بحيث يشبع القوم، وإن كان الطعام في أصله قليلا هذا لا مانع. لكن هناك روابط يجب أن نعرفها. ليس أي حركة شاذة مخالفة للسنن تكون كرامة، الخوارق ليس الدليل على الصلاح، يجب ما لم هذا. برهان الصلاح عندنا الإيمان والتقوى وليس الخوارق، مع الأسف من المفاهيم المنحرفة أن نجعل الخوارق دليل على الصلاح. لا، وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف وافق. لو رأيت إنسان يطير في السماء أو يمشي على الماء، أو رأيته يمسك الثعبان ولا يضره، أو يمسك الأسد برقبته ولا يضره، أو رأيته يغسل أي تصرفات، لا تقل مباشرة هذه كرامة. لا، لماذا؟ لأن هذه يمكن تأتي بالشهوات وتأتي بالسحر وتأتي بالاستعانة بالجن، وكل هذه الطرق محرمة. إذن الميزان ليس الكرامة، الميزان التقوى والإيمان. ولهذا الإسلام وضعنا على محجة بيضاء، ما جعلنا أسرع وفرع للخرافات والشعوذات. مع الأسف أن الحراف الظاهر في كثير من حتى بعض العباد وبعض العامة، العامة كثير يخضعون للشعوذات ويقول هذه كرامة وهذه ولاية وهذه صلاح وهذا من أهل الله. لا، الميزان التقوى والإيمان. يصلي، يصوم، مستقيم، يحب الناس، يحب الخير للناس، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، روحه جهادية، يجاهد، يبذل، محافظ على الصلوات، على السنن، بعيد عن المحرمات، عن المنكرات. في ميزان الشرع أن مجرد خرق وأنبسة وقدرات وسخط وجلوس في زوايا في خلوات مظلمة أو في الصحاري أو في البراري أو في أصبحة المساجد، هذا ليس برهانا كافيا. بعض الناس يتظاهر بالولاية عليه خرق وأنبسة وينطلق في البراري في الصحاري يهين، وأظن أن هذه الولاية ثم سائح لا سياحة، ليس سياحة. هذه كما قلنا من لوثات النصارى والهند، الديانات الهندية والديانات المصرية، هم الذين يسيحون رهبانية يتبعوها. ديننا دين حياة، دين عمل، دين جهاد، دين استخلاف في الأرض ليعمرها. الله عز وجل أمرنا أن نعمر الأرض، وعمارته لا تكون إلا بالعمل الجيد مع إطار الإيمان والتقوى. هذا جانب. الجانب الثاني أنه ليس شرطا أن يكون الولي له كرامة، لا، قد تأتي وقد تأتي، قد يقع الولي في مشكلة ولا يخرج منها، هذا لا ينفي منه الكرامة، لا ينفي منه الولاية. رجل صالح مرض ومات، الحمد لله انت عجل أخرى، لازم أنه جمل يشفع حتى تكون كرامة؟ رجل طالع في صلاة عصبته حية فلدغته، هذا هو الأمر الطبيعي، هذا هو الأمر الطبيعي، وهذا لا يؤثر على صلاحه. يعني الكرامة ليست شرطا في الولاية، قد تحصل وقد لا تحصل. ثم أيضا قد تحصل كرامة في مقام ولا تحصل في مقام آخر، قد يقف علم يقع في زأتي في مشكلة في أزمة كما قلنا، يكفي عنده ضيوف فيبارك الله بطعامه، مرة ثانية يكفي الضيوف ويبقى الطعام طبيعي ما يزيد، وهذا لا يؤثر. نعم قد الإنسان يحاسب نفسه مثلا، لكن هذا لا يعني ولا يجعل هذا المقياس، نقول في المرة الأولى كان صائم، المرة الثانية فسد قلبه فما كف الطعام، هذا غير صحيح. ليس هذا هو الميزة، ما دام أنه مستحيل وظاهر حاله على إيمان وتقوى الحمد لله. إذا ليس شرطا أن الولاية يقترن بها الكرامة، لا، إن وجدت وهو ذو صلاح وتقوى فنعم نقل عليه الكرامة. أمر آخر أن الولي قد يخطئ وقد يذل، ولا معصوم إلا من عصم الله، قد يخطئ، قد يقع في معصية، قد يذنب ولكن يتوب. إذا هذا كذلك لا ندعي العصمة لأحد كائنا من كان إلا رسل الله فيما يبلغنا عن الله، أما ما وراء ذلك فلا نعتقد أبدا لعصمة أحد من المخلوقين، كل قابل لخطأ وصواب. بل الله عز وجل ذكر في وصف المتقين الذين لهم جنة عرضها السماوات والأرض، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إذا يجوز على المتقي أن يفعل فاحشة، يجوز على المتقي أن يظلم نفسه يعني بمعصية، لكنه لا يفر، لكنه يتوب يرجع إلى ربه والله يقبله، حتى ولو كان الدم عظيما، ولو كان زينة، ولو كان خمرا، ولو كان ربا، ولو كان كبيرا من كبائر الذنوب، إذا تاب تاب الله عليه، بل الله يقبل توبة المشركين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قتله. إذا هذه الموازين وهذه الضوابط يجب أن يفقهها المسلمون. فديننا واضح، وديننا له موازين يستطيع أن يمارسها كل أحد، الإيمان والتقوى معروف، إيمان عقيدة، بكل ما أمرنا بالإيمان به، إيمان بالله، إيمان برسول الله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقضاء خيره وبالقدر خيره وشره، إيمان بكل ما جاء أخبار بالكتاب والسنة، إيمان بالجن، إيمان باليوم الآخر وما فيه من جنة ونار وصراط وحوض والمحشر والقبر وعذاب القبر ونعيم القبر، كل هذه من بهذا الإيمان آمنوا. كل ما أمرنا بالإيمان به في الكتاب وفي السنة نسلم به تسليما جازما من غير شك ولا تردد، هذا الإيمان. كذلك أيضا الإيمان بفرائض الإسلام، نؤمن إيمانا بأن الصلاة واجبة، نؤمن إيمانا بأن الزكاة واجبة وبأن الحج واجب وبأن الصيام واجب وبأن الزنا محرم، إيمان عقيدة، يعني أعتقد اعتقاد جازم ما عندنا شك أن الزنا محرم وأن الخمر محرم وأن الربا محرم وأن الغيبة محرمة وهكذا اعتقاد. التقوى آمنوا وكانوا يتقون، التقوى السلوك، أنا أؤمن بأن الصلاة واجبة لكن أيضا جانب آخر لازم أصلي، لا يكفي أن أصلي أني أؤمن به، لابد أؤمن وأمارس. إذا الممارسة هي التقوى، آمنوا ويتقوا، آمنوا في القلب أنا معتقد اعتقاد جازم أن الصلاة واجبة، طيب بقي عليك شيء آخر، ما هو؟ أن تمارس الصلاة سلوك. ولهذا يخطئ بعض الناس حينما يقول، تقول له صلي يا أخي، يقول لا يا أخي الإيمان في القلب، سبحان الله، الإيمان في القلب نعم، لكن لابد الإيمان أن يظهر سلوك. وقلنا ذلك في جميع الأحكام، تقول اترك الخمر، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب أولا لابد أن تعتقد إيمان أن الخمر محرم، والأمر الثاني أن تجتنب الخمر، تتركها جانبين، جانب إيمان جانب سلوك، يعني أن تعتقد أن الخمر حرام، والأمر الثاني أن تجتنبها بنفسك لا تشربها. هذا إيمان وتقوى، إيمان وتقوى. التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، والإيمان هو اعتقاد القلب بكل ما أمر الله به ورسوله اعتقادا جازما تصديقا وتسليما وخضوعا وانقيادا وطاعة. إذا هذا هي ميزان الولاية، بل هو ميزان المسلم، كل مسلم مسلم هذا ميزانه، أن يؤمن وأن يمارس، ولا يقبل من الإنسان أن يقول أنا مؤمن ثم لا يصلي، أنا مسلم ثم لا يزكي، أنا مسلم ثم لا يشرب الخمر، ثم يشرب الخمر، أنا مسلم وهو يزني. نعم قد يكون الزنا ليس كفرا، الزنا ليس كفرا، لكن لو اعتقد أن الزنا حلال كفر. لاحظت الفرق بين الإيمان والتقوى، لابد أن يعتقد أن الزنا حرام، هذا جانب العقيدة، وأن يترك الزنا هذا جانب التقوى. فلو اعتقد أن الزنا حلال كفر، ولو اعتقد أن الخمر حلال كفر. لماذا؟ لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. لو اعتقد أن حقوق الوالدين حلال يكفر، لأن هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة. إذا هذا هو الإيمان وهذه التقوى. فإذا الإسلام وضع لنا موازين نعرفها، ما تركنا جعل تفسير الدين لأشخاص معينين بحيث لا نعرف، لا، أمر واضح حتى في القضايا الكبرى، وهي لا شك أن الإنسان يسأل أهل العلم في القضايا التي لا يعرفها، لكن العلم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبدو الله على أن الخوف على المستقبل والحزن على الماضي، هذا ذكره العلماء ولطيف، الخوف على المستقبل والحزن على الماضي، فالمؤمن لا يخاف ولا يحزن. طبعا الخوف مو الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي هذا لا إشكال فيه، لا الخوف غير طبيعي. هذا الخوف خوف العبادة. مثلا عندك تخاف من الحية أو تخاف من الأسد أو تخاف من السبع أو تخاف من السلطان الظالم أو تخاف من الواقع من كده طبيعي. إنسان بشر لا يملك هذه الأمور ما تملكها. الله عز وجل قال عن سليم بن موسى عليه السلام فوجد في نفسه خيفة النفس قلنا لا تخف. الخوف طبيعي. لكن الخوف الممنوع هو أن تخاف أكثر من خوف الله. أكثر من خوف الله. بحيث ما معنى ذلك؟ يعني أن تعتقد أن 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 أو أن تقدم أن تقدمه على الله. تقدم بحيث يدرك هذا الخوف أنك تقدم حقه على حق الله. كما يقول سبحانه إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا هو الخوف الذي لا يكون إلا من الله. مع أيضا أنه فعلا قد يرقى العبد الصالح بحيث لا يخاف شيئا حتى الخوف الطبيعي قد يخف عنده. على سبيل المثال لو قابل أسدا لا يكون عنده خوف شديد وإن كان سيدافع، لكنه عنده يقين بأن المقدر سوف يكون. فالمقدر سوف يكون لكن لا يعني أنه سوف يستسلم، لا. سيدافع عن نفسه إن كان معه سلاح إن كان معه سكين أو يدافع بيديه. فعنده يقين واطمئنان ونفسه مطمئنة وعنده برضو يقين بأنه لم يصيبنا إلا ما كتب الله له. إذا هذا داخل إلى خوف عليه ولا يحزنون على ما فات لأنهم أيضا يعلمون أن كل ذلك بيد الله وأن ما فات لا يمكن أن يورد. إذا هذا من علامات الأولياء. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكرنا أنواع البشرى من الكرامة ومن الثناء الحسن ومن الرؤية الصالحة ومن بعض المبشرات عند الاحتضار وفي الآخرة الجنة وتخفيف الحساب وتلقي الملائكة لهم ورؤية الله عز وجل والنظر إلى وجه الله الكريم. هذه البشرى الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفضل العظيم. لا تبديل لكلمات الله. فالله سبحانه وتعالى وضع السنن ووضع الموازين الثابتة. فلا تبديل لكلمات الله هذه مهمة خاصة في باب الولاية. الولاية عادت بها الناس وأخطأوا في مفاهيمها وانحرفوا في مسالكها، لكن القرآن وضع في ميزان بين الذين آمنوا وكانوا يتقون لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الذي يهبه الله سبحانه وتعالى صلاحا وتقوى وإيمانا بحيث يرقى إلى أن يكون وليا لله. فذلك هو الفوز العظيم أنه لا خوف ولا حزن وبشرى. ليس أعظم فوزا من بشرى الدنيا والآخرة ومن سلامة القلب من الخوف ومن الحزن. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول حج هذا العام وعمل كل مناسك الحج سوى أنه لم يبق بمنى ولا ليلة لدواعي عمله إطعام المرضى المستشفى. ماذا عليه وما وبات بمزدلفة فقط لا شيء عليه ما دام أنه كان مشغولا بمثل هذا فلا شيء عليه.
يقول نظرا لقلة المواصلات والازدحام صليت المغرب والعشاء بعرفة قبل منتصف الليل، ووصلنا مزدلفة الساعة الواحدة ليلا، وأتممت المبيت بها فقط وصلت الصبح على شيء خيرا فعلت الذي فعلته، وهذا هو الأمر الجيد ما دام أنك فعلا خشيت أنه يخرج وقت الصلاة فصليت، فهذا جيد. وهذا كثير ما يقصر فيه الناس، بل فيما بلغنا من الستة ومن أن بعض الناس لم يصلي المغرب ركع إلى الصبح صبح مليل في مزدلفة، هذا غلط. الصلاة موقوفة في أوقاتها، إذا خشيت خروج وقت تصلي في أي حال وفي أي مكان، فالذي فعلته جيد ولا شيء عليك. يقول نظرا للزحام لم أبق بالمزدلفة بسبب ازدحام السيارات ولم أصلي بها أو لم أصل إليها إلا بعد صلاة الفجر، وكان معي أسرتي، كاتب أسرتي لا أسرتي بالأمس، وكان معي أسرتي وفدينا ذلك ومعنا سوى معنا أطفال غير مميزين ما أخذنا لهم شيء، سمعكم ذلك لا شيء عليكم، ليس عليكم فدية ما دام أنكم حبستكم الزحام عن أن تصلوا مزدلفة في الوقت، فلا شيء عليكم إن شاء الله، وما كان عليكم فدية لا أنتم ولا الأطفال. بعض الناس يدعون على بعضهم في الطواف حول الكعبة لمجرد الاحتجاج والزحام، وبعضهم يتفاعل يتقاتل للوصول للحجر الأسود. أرجو توجيه كلمة زيادة، هذا يدل على أن بعض المسلمين لا يفقهون في دين الله الفقه الجيد المطلوب، وإن الله عز وجل لماذا قال في الحج فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق، لأن الحج طبيعته ازدحام وطبيعته احتكاك، وأيضا يقع في مواسم قد تكون درجة الحرارة فيها عالية، وأعلم علم أنه مما يثير الأعصاب، فمن هنا جاء النهي عن الفسوق والجدال، لأن المقام يستدعي، فالإنسان إذا ضغط نفسه وأعصابه هذا أولا يدل على عنف الدين، ويدل على أيضا حفظ حقوق المسلمين وحق الأخوة الدينية، فالسباب والفسوق والجدال بغير وجه حق هذا يدل على قلة فقه في الدين، فينبغي المسلم حقيقة أن يتناصح في هذا، وأن يبصر بعضهم بعضا، وأن يتحمل بعضهم بعضا، وأن يعلم أنهم كلهم قد جاءوا من بلاد بعيدة، وكلهم قد بذلوا، وكلهم يريد أن تستحل عينه بهذا البيت، فينبغي أن نقدم لكل أخ هذا الجهد، وأن يتحمل بعضنا بعضا. وكذلك بالنسبة للحجر الأسود، الحجر الأسود تقبيله سنة، ولكن إيذاء المؤمنين حرام، بل هو في بعض صوره كبيرة من كبائر الذنوب. الله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، بهتانا وإثما مبينا، فهذا من إيذاء المؤمنين فهو إثم مبين، بينما تقبيل الحجر أسود سنة، فأنت ترتكب محرم من أجل سنة، هذا يدلك على ضعف الفقه في الدين. ما رأي الشخص استغناء الحجاج الناس بزيادة الأسعار للسلع؟ هذا لا يجوز، وبخاصة في هذه البلاد الحمد لله الأعطاء جيدة جدا بالمقارنة بغيرها، ولهذا ممكن إذا أذان أن يرفع الجامعة المسؤول عن هذا وزارة التجارة، ومع الأسف أن هناك عديد من فاسدة وأن هناك نفوس ضعيفة ومريضة، نعم لا ينكر أن يوجد من يستغل أو يستغل بعض الحجاج فيرفع عليهم الأسعار، وإلا طبعا البلد عندنا مفتوح، البلد هنا مفتوح، ليس هناك يعني أشياء محدودة بحيث
تسعر تسعيرا يعني اقل من المسائل مثلا كالسلع الاستهلاكية او السلع الاساسية والضرورية للأفراد، هذه كلها الحمد لله مفتوحة، لكنها ايضا في اشياء يعني اسعارها محقورة جدا فيما يتعلق بالنظر الى كما يقال الاسواق العالمية. وإلا لا شك أنه الغلاء موجود في جميع العالم، ولكن بالمقارنة بغيرها أسعار جيدة، وإلا الغلاء موجود حقيقة يعني في كل بلد الغلاء الحم وما يسمى بالتضخم، ما يسمى بالتضخم هذا موجود، ولذلك أن سببه حقيقة لو فكرنا تفكيرا عميقا سببه ذنوب المعاصي وسببه الربا. الربا هذا الذي لا يكسب منه يمحقه الله بهذا الطريق، يمحقه الله ينطلق ويجب يكون العمل لا قيمة لها، القوة الشرعية لا تساوي شيئا، هذا بسبب الربا نسأل الله السلامة. حتى الاقتصاديون يقررون هذا، الاقتصاديين يقولون التضخم بسبب الربا والفوائد الربوية نسأل الله السلامة. ما حكم من خرج من منى وقد قضى يومين بعد غروب الشمس لقصد طواف الإفاضة ثم تهدى رجوع إلى منى للمبيت؟ إذا كان خرج منى ليس بنية التعجل وإنما ليعود ثم لم يعود، هذا يكون عليه إذا كان فاته مبيت ليلة واحدة، إذا كان فاته مبيت ليلة واحدة فعليه إطعام مدة، إطعام مسكين يطعمه مدة من طعام يعني تقريبا كيلو وربع رز مثلا أو ذرة، أو يعطيه وجبة رئيسية جاهزة، وجبة رئيسية جاهزة كطعام كعشاء أو غدا، هذا كافي عن ليلة واحدة في منى. ما حكم من رمى جمرة العقبة في يوم النحر وشك في بعض الحقة من دخولها في الحوض نظرا لبعد المسافة التي رمى منها؟ إذا كان الشك بعدما انتهى فهذا لا يضر، أما إذا كان الشك في أثناء العبادة وهو يرمي فكان عليه أن يكمل في الموقف، أن يتلافى النقص موقف، إذا كان ما تلافاه فإنه يجبره بدم، يجبر بدم يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء، أما إذا كان الشك فيما بعد ما انتهى فإن هذا لا يضر. ما هو المقصود بالجدال والفسوق في الحج الذي يفسد الحج؟ وهل مجرد الزحام الشديد يفسد الحج؟ لا، أتمنى إلى هذا قبل قليل في السؤال، لكنه لا يفسد الحج. الفسوق والجدال لا يزال ولا تشاجر ولا تضارب ولا تقل السجن لا يفسد الحج، لكنه مخطئون، لكنه نسأل الله أنه قد يؤدي إلى نقص ثوابه بل قد يؤدي إلى زوال الثواب بالكلية، لكن في الظاهر الحج صحيح لا يؤلم بالإعادة وليس فيه فدية أيضا. حلق الشعر حلق اللحية فيه هل هو مخالف السنة؟ نعم مخالف، لا يقول وهل يجاب على حلقها؟ لا يا أخي يخشى العقاب على حلقها، لا يجاب إنما يجاب على عفاية، يجاب على عفاية إذا قصر به السنة. أثناء طواف الإفاضة لم أسعى وبعد ذلك طفت طواف الوداع وسافرت إلى جدة ولم أطف طواف السعي ثم حضرت من جدة وقصت سعيد، ما رأي الشيء، أرجو أنه لا سعي عليك إلا إذا كان عندك زوجة وضعتها قبل السعي فإن هذا عليك دم في المحور مكة وتوزعه على فقرائها. يقول أرجو توضيح الخوف والخوف بالشطب الثاني فهذا خوف الطبيعي. نعم الخوف الثاني يظهر جليا في الخوف من مثلا وهو ظاهر مع الأسف، الخوف من أصحاب القبور، بعض الناس يعتقدون في القبور الأضرحة فتحت الأولياء يخافونه أكثر من خوف الله، تجد ما نصلي ولا يصلي لكن إذا ما حضر مولد السيد هو يقول يكتب شيء في ولده ولا في ماله ولا في وظيفته، لأنه ما زار السيد أو لأنه ما ذبح صلى الله عليه وسلم. هذا خوف أكثر خوف الله، هذا خوف شرك يخرج من الملة، هذا خوف خطير. ومعناته كثير من هذا يظن أن أو حتى إذا لم يزر أو إذا أو حتى أحيانا سب الولي عنده أعظم من سب الله، وإن كان طبعا لا يسب الولي ما في شك، لكنه يسب الولي أعظم عنده من سب الله أو سب الدين، أو تجده يعظم زيارة الولي أكثر من زيارة الكعبة، بل حتى قد يسميها حجا، يسمون الذهاب إلى 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 القبور حج في مناسباتها في مواليدها. وقد يوجد أكثر من الكعبة، بل وقد يعتقد إجابة الدعاء عنده أكثر من الحرم. هذا ما أنت موجود، هذا خلل، إنما أصلا هذا لا يجوز، أصلا لا يجوز زيارة القبور بهذا القصد، بقصد الاستشفاء، بقصد التبرع، بقصد التمسح، هذا لا يجوز. ولا يجوز شد الرحم لهذا، لا للعبادة ولا للتعبد لهذا، لا يجوز شد الرحم لا للمسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معنى شغل الخلل في عقيدة بعض الناس أنه يعتقد أن إجابة الدعاء عند الضريح تجده في قلبه عنده أرجى من إجابته في الحرام، وتجده يخاف من الولي ومن الضريح أكثر خوفا من الله، وقد تجد حرمة القبر عنده أشد من حرمة الكعبة صلى الله عليه وسلم. هذا كله انحراف وخلل في العقيدة. جئت إلى مكة في النصف الأخير من رمضان وأديت عمرة، وبعد اشتغلت بمصنع للمياه حتى يوم الثالث من ذي الحجة، وأديت عمرة ثم أحللت وعرفت الحج، مع العلم أن المصنع يبعد عن عرفة 5 كيلو، فأنا علي في جناح على الشريعة لأنك متمتع عليك هذه التمتع. والدتي مريضة، هل يمكن أن أقوم أنا بطاعة الوجاء وهل يمكن أن أقوم بأمر عن والدي المتوفى؟ يمكن أن تقوم بأمر عن والدك المتوفى، أما والدتك فإذا لا تستطيع فإن تجبر ذلك بدم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها. اتفق معي احد الاخوه على ان اصحب والده بالسفر، واتفق معي ان ياخذني من مكان اقامتي لمكه هذا الصباح على ميعاد الباخره الذي لا اعرفه، فهل يجب طواف للوداع الان وارجع الى البيت انتظاري حيث انا لا اعرف عنوان الاخ مكه، ارجو لحال لا معي تطوف الان وانتظر؟ ما الفرق بين الولاية والكرامة؟ لا، الولاية لا، الولاية صلاح، صلاح في الرؤى في الأنف رجل أو امرأة، لكن كرامة لا، أثر، قد تكون أثر من أثر الولاية. بعض الحجاج يقول لعبادي فلا يصلي ويفصل بين الحج والصلاة، هذا أولا يدل على الجهل المطبق بالإسلام. الصلاة أهم من الحج يا أخي، الصلاة أهم من الحج. الحج كما تعلم لا يجب إلا على المستطيع بشروط، أما الصلاة فتجب على كل المسلمين ما دام الإنسان عاقل عقله معه لا بد أن يصلي، حتى ولو كان مريض ولو كان على السرير ولو كان ما عنده ماء ولو كان ما عنده قبلة ولو كان ما ستر العورة صلي، إذا كان ما عنده ماء ستر العورة يصلي ولو كان عريان، ما تدخل الصلاة أبدا. والصلاة هي أول ما ينظر الله من أعمال العبد، إن وجدت تامة وإلا رد العمل كله حتى الحج يرد، فهذا يدل على جهل، جهل كبير بالناس صلى الله عليه وسلم. إذا لم أكن في مكة 3 أيام فهل يجوز الصيام في بلاد 10 أيام؟ يجوز إن شاء الله.
رأيت بعض الناس يكسون الإمام بين الأخبار ويقول بأنها من السنة المبارك. ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة خضراء ولبس سوداء ولبس بيضاء، فإذا قصد السنة لا مانع. إذا قصد التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثابت أي شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصد به التأسي والاقتداء فالأمر فيها لواتر.